أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. مناسبات الحكم والموضوع. من جملة الأمور المهمة التي نعتمد عليها كثيرا في عملية الاستنباط وفي الاستدلال الفقهي والأصولي هي الرجوع إلى العرف، فإن العرف له دور كبير في كثير من القضايا والمطالب الأصولية والفقهية. فمثلا مبحث الإطلاق يعتمد على الظهور العرفي، مبحث العموم يعتمد على الظهور العرفي، الدلالة التصديقية الأولى والدلالة التصديقية الثانية الظهور الحالي العرفي، ما يفهمه العرف في باب التعارض قواعد الجمع العرفي، وهكذا توجد لدينا أمور كثيرة تعتمد على العرف. فلذلك كان من المفروض أن يعقد بحث مستقل للعرف، ما هي حدوده وكيف يستدل به وفي أي مورد يرجع إليه وفي أي مورد لا يرجع إليه، ولكن هذا البحث لم يوجد لحد الآن. لابد أن يفرض بحث خاص للعرف وحدوده، وبحث معمق لأن له فوائد جمة. من جملة الموارد التي نرجع فيها إلى العرف هو مطلبنا اليوم مناسبات الحكم والنظر، حيث يقول السيد الشهيد بأن العرف تارة يخصص ما هو عام وأخرى يعمم ما هو خاص. أما أولا يعني المورد الأول أن يقوم العرف بتخصيص حكم جاء في الدليل الشرعي عاما أو مطلقا أو شاملا. مثاله إذا قال المولى اغسل ثوبك من البول، اغسل هذا امر ارشادي لو امر مولوي، امر ارشادي، ارشاد لاي شيء، ارشاد الى كم حكم قلنا؟ الى حكمين، اولا ان الثوب ينجس بالبول، ثانيا انه يطهر بالغسل، كلاهما حكم ارشادي. اذا جئنا الى الحكم الثاني، ان الثوب يطهر بالغسل، سؤال ما هو المراد من الغسل؟ الجواب الغسل يصدق باستعمال اي مائع سواء كان ماء او لم يكن ماء، سواء كان ماء مطلقا او كان ماء مضافا. فمثلا ماء الورد او ماء الرمان يصدق عليه غسل او لا؟ اذا تغسل الثوب به او تغسل يديه يصدق انه غسل. فاذا الغسل شامل لاستعمال كل سائل ما او غير ما مضاف او مطلق. ولكن العرفة يفهم من الغسل الوارد في الرواية ليس الغسل المطلق، وانما يفهم خصوص الغسل بالماء المطلق. فحينما يقول المولى اغسل ثوبك من البول، شو يقول الغسل؟ شنو الامام يقول؟ اغسل ثوبك من البول بالماء المطلق دون غيره. فالرواية وردت بلسان عام، الغسل لم يقيد بالماء، ولكن العرف ماذا فهم منها؟ العرف فهم منها غسلا خاصا، وهو الغسل بالماء المطلق. فهنا العرف خصص ما هو عام. مثال عام، اذا ورد في رواية حينما يسأل الإمام عن وقوع النجاسة في ماء القربة، ماء القربة، فالإمام شو يقول؟ يقول تنجس الماء، الماء يتنجس، ماء القربة يتنجس بملاقاة النجاسة. هذا حكم خاص أو حكم عام؟ هذا حكم خاص، ورد بماء القربة، ماء القربة ينجس بملاقاة النجاسة. لكن العرف يفهم أعم من ذلك، يفهم أن كل ماء قليل لاقته نجاسة فيه يتنجس، سواء كان ماء القربة أو كان غيره، ماء الإناء أو حتى الماء في الأرض، ماء قليل في حفرة أو في الحوض الصغير، لا فرق بين القربة وبين غيرها. ولذلك العرف يقول لا خصوصية للقربة، والمورد شنو المورد؟ ماء القربة، لا يخصص الوارد وهو نجاسة الماء. نجاسة الماء لا تختص بمن؟ بماء القربة، بل هي عامة لماء القربة وغيره. فالحكم ورد بلسان خاص، لكن العرف فهمه بلسان عام. إذن المثال الأول لتخصيص ما هو عام، والمثال الثاني شنو؟ لتعميم ما هو خاص. طبعا كلاهما موجود في مثال واحد، موجود في مثال اغسل ثوبك من البول، هم فيه تعميم وهم فيه تخصيص. اين التعميم؟ اغسل ثوبك من البول، وذكر البول، احنا ما لنا علاقة بهذا، ان احنا نتكلم عن البول. بل احسن الإمام شنو قال؟ اغسل ثوبك من البول. قلنا يوجد حكمان إرشاديان، الحكم الأول أن الثوب يتنجس بالبول، سؤال فقط الثوب يتنجس بالبول؟ لو البدن يتنجس، الفراش يتنجس، الجدار يتنجس. الرواية وردت في أن الثوب يتنجس بالبول، لكن العرف يفهم أن لا خصوصية للثوب، وإنما كل ما لاقى البول يتنجس، سواء كان ثوبا أرضا بدنا جدارا فراشا إلى آخره. هذا إذن شنو؟ هذا تعميم ما هو خاص، لو تخصيص ما هو عام، هذا تعميم ما هو خاص. حينما نرجع إلى كلمة اغسل، اغسل ثوبك من البول، اغسل شاملة لكل ماء، لكن العرف يحملها على الماء المطلق. فراح يصير تخصيص ما هو عام. اذا في مورد واحد اغسل ثوبك من البر فيه تعميم للخاص وفيه تخصيص للعام. زين هذا التعميم وهذا التخصيص حجة او ليس بحجة؟ الجواب انه حجة. لماذا؟ لانه يشكل ظهورا للدليل. وعندنا قاعدة تقول كل ظهور حجة. اذا هذه التعميمات والتخصيصات حجة. مناسبات الحكم والموضوع. من السباق العام؟ لا عند العرف العام يعني مو شخص تبادل عند شخص واحد. انسباق الذهني عند العرف وليس عند فرد واحد. قد يذكر الحكم في الدليل مرتبطا بلفظ له مدلول عام ولكن العرف يفهم. طبعا العرف مو جزافا، اكو قواعد عرفية، قواعد يعتمد عليها العرف في الفهم، مو جزافا يعني حسب كل واحد وذوقه الخاص. لا، يفهم ثبوت الحكم لحصة من ذلك المدلول، كما اذا قيل اغسل ثوبك اذا اصابه البول، فإن الغسل لغة قد يطلق على استعمال أي مائع سواء كان ماء أو لم يكن ماء، كان يكون دهنا، وسواء كان ماء مطلقا أو كان ماء مضافا. ولكن العرف يفهم من هذا الدليل أن المطهر هو الغسل بالماء خاصة دون غيره، فهنا عام لكن العرف قد خصصه. وقد يذكر الحكم في الدليل مرتبطا بحالة خاصة فهو خاص، ولكن العرف يفهم أن هذه الحالة مجرد مثال لعنوان عام ولا خصوصية لها، وأن الحكم مرتبط بذلك العنوان العام، كما إذا ورد في قربة وقع فيها نجس أنه لا تتوضأ منها ولا تشرب، فإن النهي عن الوضوء والشرب من ماء القربة حينما لاقت النجاسة لا يختص بماء القلب. كل ما إن تنجس بملاقاة النجاسة، كل ما إن قليل لاقت النجاسة لا تتوضا منه ولا تشرب، فإن العرف يرى الحكم ثابتا لماء الكوز أيضا وماء الحوض أيضا وهكذا، وأن القربة مجرد مثال. وهذا راح يصير شنو؟ تعميم للخاص. وهذه التعميمات، يا تعميمات في الشق الأول أو في الشق الثاني؟ في الشق الثاني، لأن الثاني احنا عممنا به، لذلك قال هذه للقريب. وتلك التخصيصات، تلك علم البعيد يعني المورد الأول، تقوم في الغالب على أساس ما يسمى بمناسبات الحكم والموضوع، حيث أن الحكم له مناسبات ومناطات مرتكزة في الذهن العرفي، بسببها يعني بسبب هذه المرتكزات أو المرتكزات ينسبق إلى ذهن الإنسان عند سماع الدليل التخصيص تارة كما في المورد الأول، والتعميم أخرى كما في المورد الثاني. زين هذه الانسباقات حجة أو ليست حجة؟ وهذه الانسباقات حجة. لماذا؟ لأنها تشكل ظهورا للدليل فنجي الكبرى، وكل ظهور حجة وفقا لقاعدة حجية الظهور كما يأتي إن شاء الله تعالى. إثبات الميلاد بالدليل. لا مو مناسبات الحكم عمّه، مناسبات الحكم هي التي تعمم الحكم وتخصص الحكم، أو تعمم الموضوع وتخصص الموضوع. يعني المناسبات والمناطات والمرتكزات العرضية هي التي تخصص الموضوع والحكم وتعمم الموضوع أو الحكم. إثبات الميلاد بالدليل. تقدم سابقا بأن الحكم له مرحلتان، مرحلة الثبوت ومرحلة الإثبات. وفي مرحلة الثبوت يشتمل الحكم على كم عنصر؟ على ثلاثة عناصر: الميلاد والإرادة والاعتبار. وإن كان الاعتبار شنو؟ عنصرا تنظيميا صياغيا لا يشكل روح الحكم، وإنما الميلاد والإرادة هي روح الحكم. فمثلا الوجوب ينشأ من أي شيء؟ من المصلحة الشديدة التي تتبعها إرادة شديدة. الحرمة مفسدة شديدة تتبعها مغرورية شديدة، وهكذا. وقلنا إن عالم الإثبات كاشف دائما عن عالم الثبوت. يا نوع من الكشف، يا نوع من الكشف، أحسنت إني. عالم الإثبات يكشف عن عالم الثبوت كشفا إنيا، لأن عالم الإثبات لولا عالم الثبوت لما وجد. عالم الإبراز والسلام لولا عالم الثبوت لما وجد. هذا يعني المولى لا ينطق بالحكم إلا إذا كان هناك ميلاد وإرادة. ولذلك قال إن الحكم الشرعي الذي ورد في الدليل، مثلا المولى قال أقيموا الصلاة، فإن أقيموا الصلاة له مدلولان: مدلول مطابقي ومدلول التزامي. مدلوله المطابقي هو وجوب الصلاة، أما مدلوله الالتزامي فهو الملاك والإرادة. فحينما تجب الصلاة فالمدلول المطابقي هو وجوب الصلاة، أما المدلول الالتزامي فهو أن الصلاة فيها مصلحة شديدة وفيها إرادة ومحبوبية شديدة. فكل دليل يكشف عن الحكم بالمدلول المطابق يكشف عن الملاك والإرادة بالمدلول الالتزامي. فالدليل له مدلولان: مطابقي والتزامي. الحكم الذي ورد في لسان الدليل، يعني في مرحلة الإثبات، حينما تكون عندنا مرحلة الإثبات، المولى قال تجب الصلاة، ما هو المدلول المطابقي لقوله تجب الصلاة؟ ما هو المدلول المطابقي؟ وجوب الصلاة. زين، وجوب الصلاة من أين نشأ؟ فيكشف بالالتزام عن وجود ملاك وإرادة، وإلا لو لم يكن هناك ملاك وإرادة لما قال المولى تجب
الصلاة.
زين، الملاك والإرادة مذكور في لسان الدليل أو ليس مذكورا في لسان الدليل؟ ليس مذكورا في لسان الدليل، لذلك يعتبر مدلولا التزاميا. نحن نتكلم الاعتبار، الاعتبار هل هو دليل لفظي؟ الاعتبار هل هو لفظي المطابق والالتزام إما للدلالة اللفظية؟ قاعد نحكي الدلالة اللفظية وين؟ في مقام الإثبات، في مقام الإبراز. لذلك أنا أركز الدليل، الاعتبار ليس دليلا، لا، الدليل على الحكم، مو الحكم له دليل مدلول التزامي، لا، الدليل على الحكم له مدلول مطابقي وهو الحكم، وله مدلول التزامي وهو الملاك والإرادة. إذا اتضح ذلك مو متضمن الوجوب، ليس معناه مصلحة، الوجوب ليس معناه إرادة، الوجوب هو إلزام بالفعل واستحقاق العقاب عند المخالفة، هذا الوجوب، هذا الوجوب لا يتضمن مصلحة. ماكو دلالة تضمنية حينما أقول الكتاب فهو يتضمن هذه الورقة لأنها داخلة ضمن في الكتاب. الملاك ليس جزءا من الحكم، الملاك مقدمة للحكم، علة للحكم، مناة للحكم، يطلق عليه لأنه عنصر تنظيمي وسياسي. الملاك والإرادة مقدمات مبادئ، إذا تذكرون قلنا الملاك والإرادة مو هي الحكم وإنما مبادئ الحكم، بافتراض أن الاعتبار هو الحكم والملاك والإرادة مبادئ لذلك، هذا شرحناه تفصيلا في محله. المهم نأتي إلى محل الكلام، إذا سقط المدلول المطابق بأي سبب فهل يسقط المدلول الالتزامي أو لا؟ يعني بعبارة أخرى، إذا سقط الدليل الدال على الوجوب فهل الملاك والإرادة الذي هو مدلول التزامي يبقى على حاله أو يسقط كذلك كما لو كان الإنسان عاجزا؟ لو كان الإنسان عاجزا عن الصوت فالدليل الذي يقول كتب عليكم الصيام شامل للعاجز أو ليس شاملا للعاجز؟ شامل أو ليس شامل للعاجز؟ ليس شاملا للعاجز. لماذا؟ لأن التكليف كما سيأتي في الدليل العقلي مشروط بالقدرة، التكليف مشروط بالقدرة، فإن العاجز لا يكلف لأنه تكليف بما لا يطاق وهذا مستحيل. إذن الحكم غير شامل للعاجز، وهذا معناه سقوط الدلالة، سقوط الدلالة المطابقية. سنسأل إذا سقطت الدلالة المطابقية فهل تسقط الدلالة الالتزامية؟ فنقول إن هذا العاجز كما سقط عنه الوجوب كذلك الملاك ليس شاملا له، مو الحكم، الملاك ليس شاملا له، وهي المصلحة الشديدة مثلا، أو لا، إذا سقطت الدلالة على الوجوب فإن الدلالة على الملاك تبقى على حالها. فإذا كان الوجوب ليس شاملا للعاجز فالملاك شبيه يبقى شاملا له، قد تقول ما الفائدة؟ ما هي الفائدة؟ هو إذا سقط عنه الحكم شنو الفائدة؟ شمله الميلاد أو لم يشمله الميلاد؟ الجواب لو افترضنا بأن وجوب القضاء مترتب على شنو؟ مترتب على وجود الميلاد وشمول الميلاد للفرد الخاص، فإن قلنا بأن الحكم والوجوب إذا سقط عن العاجز سقط عنه الميلاد ولم يشمله الميلاد فيجب عليه القضاء أو لا يجب؟ أما إذا قلنا بأن الحكم وهو الوجوب إذا سقط عن العاجز فإن الميلاد يبقى شاملا للعاجز، وهذا شنو معنى؟ معناه وجوب القضاء حين ارتفاع العاجز. فإذا إذا سقط الحكم، نرجع إلى أصل المطلب، إذا سقط الحكم وهو المدلول المطابقي فهل يسقط المدلول الالتزامي وهو الدلالة على الميلاد أو لا؟ شنو الجواب؟ يسقط أو لا يسقط؟ نقول يعني قال لا يسقط، نقول هذا مرتبط بمبحث مر علينا سابقا تحت عنوان تبعية الدلالة الالتزامية للدلالة المطابقية، وهناك قلنا يوجد عندنا قولان في المسألة. القول الأول يقول إذا سقط المدلول المطابقي فالمدلول الالتزامي يبقى على حاله، والقول الثاني يقول إذا سقط المدلول المطابقي سقط المدلول الالتزامي. ونحن اخترنا يا قول، قول الأول لو الثاني اختارينا، قول الأول لو الثاني اخترنا القول الثاني. ينبغي لكم أن تكون هذه أمور مسلمة، مو إذا أخذنا دريس تنسى الدرس فمثلا إذا شنو الفائدة؟ أو العجز بعد ما ندري. القول الثاني السيد الشهيد يقول إذا سقط المدلول المطابقي سقط المدلول الالتزامي. فإذا قلنا بالقول الأول يجب القضاء على العاجز أو لا يجب القضاء؟ يجب أو لا يجب؟ يجب، لأنه إذا سقط المطابقي الملاك يكون شاملا للعاجز ولا يسقط عن العاجز فيجب القضاء. أما إذا قلنا بالقول الثاني وهو قول السيد الشهيد الذي اختاره، سنقول يجب القضاء على العاجز أو لا يجب؟ لا يجب، لأنه إذا سقط المدلول المطابقي سقط المدلول الالتزامي فيبقى دليل على الميلاد او لا يبقى؟ لا يبقى، فلا يجب القضاء. هذا بالنسبة لإثبات الميلاد بالدليل. قلنا النتيجة صارت، النتيجة انه هل نستطيع ان نثبت الميلاد اذا سقط المطابقي او لا نستطيع؟ لا نستطيع. أكو مثال آخر إن شاء الله نبينه بعد ذلك. عرفنا سابقا أن كل حكم له ملاك، فالوجوب مثلا ملاكه المصلحة الأفيدة في الفعل، وكذلك بقية الأحكام الخمس. والدليل على الحكم بالمطابقة دليل بالالتزام على ملاكه، فله مدلولان مطابقي والتزامي. فإذا قال المولى أقيم الصلاة فالمدلول المطابقي هو شنو؟ وجوب الصلاة. المدلول الالتزامي هو المصلحة الأكيدة يعني الملاك. فإذا افترضنا في حالة من الحالات أن الحكم تعذر إثباته بذلك الدليل. لماذا؟ كما لو كان الإنسان عاجزا فإن الحكم شامل له أو ليس كاملا له؟ ليس كاملا له، فسقط عنه المدلول المطابق، فهل يسقط الالتزام أو لا؟ فإذا افترضنا في حالة من الحالات أن الحكم تعذر إثباته بذلك الدليل كما هو الحال في صورة العدل، فإن الحكم مقيد بمن؟ بالقدرة. فإن الحكم بوجوب الفعل على العاجز غير صحيح، لأنه تكليف بما لا يطاق. فهذا يعني أن المدلول المطابقي للدليل ساقط في هذه الصورة. يا صورة صورة العجز. والسؤال بهذا الشأن هو أنه هل يمكن إثبات وجود الملاك بالدليل فيما إذا كان هناك أثر يترتب على إثبات الملاك كوجوب القضاء مثلا؟ أي فيما لو افترضنا شنو؟ أن وجوب القضاء مترتب على شنو؟ على وجود الملاك ولا يحتاج إلى دليل آخر. لو قلنا ذلك تظهر الثمرة لا ما تظهر الثمرة؟ تظهر الثمرة إن قلنا بسقوط المدلول الالتزامي، يبقى الميلاد أو لا يبقى؟ لا يبقى دليل على الميلاد، فيجب القضاء أو لا يجب؟ أما إذا قلنا المدلول الالتزامي باقي فأكو دليل على الميلاد، لو ما أكو أكو، إذن يجب القضاء أو لا يجب؟ يجب القضاء. والجواب على هذا السؤال يتعلق بما يتخذ من مبنى في ترابط الدلالة الالتزامية مع دلالة المطابقية في الحجية. هاي من يا ناحية؟ من ناحية الثبوت لو من ناحية السقوط؟ احنا اخذنا مبحثين، مبحث ان الدلالة المطابقية اذا كانت حجة فهل المدلول الالتزامي حجة او لا؟ هذا اخذنا مبحث. وأخذنا مبحث ثاني بالعكس، إذا سقط المطابقي يسقط الالتزام أو لا يسقط؟ فأي المبحثين يفيدنا هنا؟ في إثبات الحجية أو في سقوطه؟ يا ولدي في اثنين، في التبعية يعني في السقوط وليس في سقوط الحجية. نفس الأحكام؟ طبعا المثال الثاني راح يجي عن نفس الحكم ونوضح هذا المثال. فإن قلنا باستقلال كل من هاتين الدلالتين في الحجية، شنو يعني استقلال؟ يعني إذا سقطت المطابقية فالالتزامية شبيه لا تسقط. أمكن إثبات الملاك في المقام بالدلالة الالتزامية للدليل، لأن سقوط دلالته المطابقية لا يؤثر على حجية الدلالة الالتزامية بحسب الفرض، فيجب القضاء على العاجز أو لا يجب؟ يجب. وإن قلنا بتبعية الدلالة الالتزامية للمطابقية في الحجية كما هو الصحيح، يعني مختار، إذا سقط المطابقي سقط الالتزامي، فلا يمكن ذلك. كم يعني لا يمكن ذلك؟ لا يمكن إثبات الملاك في المقام. وإذا لم يمكن إثبات الملاك لا يجب القضاء وعليه. ففي كل حالة يتعذرون وعليه، يعني شنو عليه؟ يعني بناء على الرأي الثاني اللي هو التبعي، بناء على الرأي الثاني وعليه، ففي كل حالة يتعذر فيها إثبات نفس الحكم الذي هو مدلول المطابق بالدليل، لا يبقى في الدليل ما يثبت وجود الملاك الذي هو مدلول التزامي. مثال آخر، يعني مثال ثاني، إذا دل الدليل على حكم شرعي وكان دالا بالالتزام على حكم آخر أو نفي حكم آخر، مثلا إذا دل الدليل على الوجوب قال تجب الصلاة، زين المدلول المطابقي هو شنو؟ المدلول المطابقي هو الوجوب، والمدلول الالتزامي شنو؟ إذا كان الشيء واجبا فهو ليس بحرام، فهو جائز وليس بحرام. إذا كان الشيء واجبا فهو جائز وليس بحرام، فالمدلول المطابقي هو الوجوب، والمدلول الالتزامي هو شنو؟ هو شنو؟ هو الإضاحة، الجواز، عدم الحرمة. إذا افترضنا بأن المدلول المطابقي سقط عن الحجية كما لو نسخ الحكم بالوجوب، الحكم بالوجوب نسخ رفع من الشريعة، فهل يمكن أن نتمسك بالمدلول الالتزامي لإثبات الجواز وعدم الحرمة الذي هو مدلول الالتزام، أو لا يمكن ذلك؟ نقول نفس الكلام سر. إن قلنا بعدم التبعية يمكن أو لا يمكن إثبات الجواز؟ إن قلنا بعدم التبعية يمكن إثبات الجواز، وإن قلنا بالتبعية لا يمكن إثبات الجواز، لأنه إذا سقط المطابقي سقط الالتزامي. ومثل ذلك ما إذا كان الدليل على حكم دالا بالالتزام على حكم وسقط المدلول المطابقي، فإن محاولة إثبات الحكم المدلول التزاما حينئذ بنفس الدليل كمحاولة إثبات الملاك بالدليل في الحالة الآنفة الذكر. إن قلنا بالتبعية فلا يمكن إثباته، وإن قلنا بعدم التبعية فيمكن إثباته، والصحيح أنه لا يمكن إثباته لأننا قائلون بالتبعية. ومثال ذلك دليل الوجوب الدال بالالتزام على الحكم بالجواز وعدم الحرمة، فإذا نسخ الوجوب جرى البحث في مدى إمكان إثبات الجواز وعدم الحرمة بنفس دليل الوجوب المنسوخ، والكلام فيه كما تقدم. إن قلنا في التبعية فإذا سقط المطابقي سقط فلا يبقى دليل على الجواز، أما إذا قلنا بعدم التبعية فيبقى المدلول الالتزامي على حاله. هذا تمام الكلام عن الموضوع. وبذلك ننتهي من الكلام عن الدليل الشرعي اللفظي، لأن الدليل قسمناه إلى دليل شرعي ودليل عقلي، والدليل الشرعي إلى دليل شرعي لفظي وغير لفظي. وعرفنا الدليل الشرعي اللفظي بما ما يصدر من الشارع وفيه دلالة على الحكم، ولكنه من سنخ الألفاظ، لذلك عرفناه هو كلام المعصوم قرآنا وسنة. أما الدليل غير اللفظي فما هو تعريفه؟ هو كل ما يصدر من المعصوم وفيه دلالة على الحكم الشرعي وليس من جنس السلام. لذلك هو كم نوع؟ فعل الإمام وتقرير الإمام. وندخل الآن في هذا المكان. الدليل الشرعي غير اللفظي. عرفنا فيما تقدم أن الدليل الشرعي تارة يكون لفظيا وأخرى غير لفظي، والدليل الشرعي غير اللفظي في تعريفه هو الموقف الذي يتخذه المعصوم وتكون له دلالة على الحكم الشرعي، ولكنه من قال الموقف؟ إذن هو من جنس اللفظ أو من غير اللفظ؟ من غير اللفظ. ويتمثل هذا الموقف في الفعل تارة وفي التقرير والسكوت عن تصرف معين تارة أخرى. ونتكلم الآن عن دلالات كل من الفعل والسكوت. طبعا بداية المطلب بسيطة، لذلك ما يحتاج نتأخر به. إذا صدر الفعل من الإمام، دلالة الفعل، إذا صدر الفعل من الإمام فهنالك شقان. خلنا نقسم هذا على السبورة حتى يكون أوضح. نقول فعل الإمام له حالتان. الحالة الأولى أن يقترن بمقال أو لا يقترن بمقال، يعني لا توجد قليلا وناشنو لا توجد قليلا. يعني مثلا المثال الأول، الإمام يتوضأ ويشكر أثناء وضوءه، يقول ألا أعلمكم وضوء رسول الله؟ فهنا الفعل ايش راح يصير؟ سيصير فعلا تعليميا، يعني يريد ان يعلم المكلفين. لماذا؟ كيف عرفنا انه فعل تعليمي؟ لانه اقترن بقليل لفظيه مقاليه او حاليه. فان يقول الامام الا اعلمكم وهو رسول الله، فوضوء الإمام فعل أو ليس فعلا؟ فعل. اقترن بقرينة أو لم يقترن؟ اقترن بقرينة، لذلك دلالته ستكون واضحة. أما لو لم يقترن بمقال، الإمام فعل شيئا أمامنا، ما قال هذا فعل رسول الله أو قال ألا أعلمكم، فعل فعلا. فهنا حالتان، الحالة الأولى أن نحتمل اختصاص الفعل، يعني ذلك الفعل، بالمعصوم عليه السلام، لأن المعصوم عليه السلام له خواص، يعني شنو؟ أمور تجوز للمعصوم ولا تجوز لغيره. مثال شنو؟ مثال تعدد الزوجات مثلا، فإن تعدد الزوجات أكثر من أربع جائز للنبي صلى الله عليه وآله والمعصوم عليه السلام، وغير جائز. فإما أن نحتمل أن ذلك الفعل من مختصات المعصوم، وإما أن نحتمل أنه شنو؟ ليس من مختصاته. فإن كان من مختصات المعصوم، هل نستفيد الجواز او لا نستفيد الجواز؟ لا نستفيد الجواز، لان خاصا للمعصوم. اما اذا كان ليس من مختصات المعصوم، اذا علمنا بانه ليس من مختصات المعصوم، فهذا هم الى نوعين، يعني اما ان يكون فعلا واما ان يكون شنو؟ تركا. يعني الامام اما ان يفعل شيء وإما أن يترك شيء. فإن فعل شيئا ماذا نفهم؟ نفهم أنه ليس بحرام. إذا فعل الإمام شيئا نفهم أنه ليس بحرام، لماذا؟ لأنه معصوم، والمعصوم لا يرتكب الحرام. مفروض سيأتي
ليس بحرام.
إذا ترك شيئا ماذا نفهم؟ أنه ليس بواجب، ليس بواجب. وإلا لو كان واجبا لما تركه المعصوم، لأنه معصية والمعصية لا تصدر. إذن فعل الإمام يدل على شنو؟ فعل الإمام يدل على أي شيء؟ على الجواز وعدم الحرمة. ترك الإمام يدل على شنو؟ على عدم الوجوب. سؤال، فعل الإمام، الإمام إذا فعل شيئا فهو ليس بحرام، لكن هل يمكن استفادة الاستحباب أو لا يمكن استفادة الاستحباب؟ الإمام قام بعمل من الأعمال، فقلنا الشيء القطعي واليقيني أن هذا الفعل شنو؟ ليس بحرام. لكن هل يمكن أن نترقى درجة وش نقول؟ نقول هذا الفعل ما زال فعله الإمام إذن هو مستحب، يعني لا نكتفي بالزواج ليس بحرام، وإنما شو نقول؟ مستحب. هل يمكن ذلك أو لا يمكن ذلك؟ الجواب شنو؟ نقول لا يمكن ذلك إلا في حالتين، يعني لا يمكن الاستفادة بالاستحباب إلا في حالتين. الحالة الأولى أن يكون الفعل الذي صدر من الإمام عبادة من العبادات، يعني رأينا الإمام كلما دخل المسجد صلى ركعتين، فالصلاة عبادة وليست عبادة. فأولا ماذا نفهم من الصلاة من فعل الإمام؟ أنها ليست بحرام. هل يمكن استفادة الاستحباب أو لا؟ نعم يمكن استفادة الاستحباب. لماذا؟ لأن العبادة إما مستحبة وإما واجبة، فإذا استفدنا عدم الحرمة فعلى الأقل شنو نثبت؟ ثبت الاستحباب، لأنه توجد عندنا عبادة مباحة أو لا توجد؟ أكو عبادة جائزة مباحة؟ ما عندي. العبادة لا تكون مباحة، بل هي إما مستحبة وإما واجبة. فإذا فعلها الإمام فأبسط شيء نقوله كقدر متيقن، لا نقول جائزة فقط، لا نترقى نقول هي مستحبة. لماذا هي مستحبة؟ لأن العبادة لا تكون جائزة، يعني جواز بالجواز تساوي الطرفين مباحة، يعني تساوي الطرفين الإباحة بالمعنى الأخر. ما عندنا هذه العبادة، العبادة إما أن تكون مستحبة وإما أن تكون واجبة، ما عندنا إباحة مباحة بالمعنى الأخر. فإذا كان الفعل الذي صدر من الإمام هو عبادة، ماذا نفهم؟ نفهم الاستحباب على أقل التقديرات. هذا المورد الأول. المورد الثاني الذي يمكن شنو إثبات الاستحباب فيه هو أن يكون الأمر ليس مما يقتضيه العرف، يعني العرف ما يقتضي، لأن فيه مؤونة زائدة وصعوبة، ولكننا وجدنا الإمام مواظبا عليه وكرره مرات عديدة، فنقول حينئذ هذا الفعل لأن الإمام قد فعل فهو ليس بحرام، يعني جائز. ولكن الاستحباب هل يمكن إثباته أو لا يمكن إثباته؟ يمكن إثباته. لماذا؟ لأن الداعي إما عرضي وإما شرعي الذي يدعو الإمام إلى الفعل والتكرار والمواظبة عليه. ونحن افترضنا أن هذا الفعل فيه لا يقتضيه الطبع، يعني العرف يرى فيه مؤونة زائدة، فإذا الدافع يمكن أن يكون عرفيا؟ ليس عرفيا، فينحصر في الدافع الشرعي. فإذا كان الإمام يواظب على ذلك الفعل نفهم أن هذا الفعل راجح ومستحب، ولذلك الإمام قد واظب عليه. مثال شنو؟ مثال شرب الماء جالسا في الليل. نجد أن الإمام كل ما يريد يشرب الماء يقعد بالليل ولا يشرب، هذا فيه مؤونة زائدة أو ليس فيه مؤونة زائدة؟ فيه مؤونة، لأنه العرف كده شنو على مستوى اشرب وأنت واقف. فإذن الدافع إلى ذلك الفعل ليس العرف، لأن العرف يقول اشرب وأنت واقف أو جالس، ولكن الإمام كرر ذلك الفعل فنفهم أن الدافع شنو؟ شرعي، فنثبت الاستحباب. إذن فعل الإمام بنفسه يدل على الجواز فقط إلا في موردين. شنو هم الموردين؟ أن يكون الفعل عبادة، أن يواظب الإمام على ذلك الفعل مع أنه لا يقتضيه العرف دلالة الفعل. أما الفعل فتارة يقترن بمقال أو بظهور حال أو بظهور حال، هذا يقتضي القسم الأول، كما كان يقول الإمام شنو؟ ألا أعلمكم وضوء رسول الله ويتوضأ، يقتضي كونه تعليميا فيكتسب مدلوله من ذلك بعد دلالة تصير واضحة. وأخرى يتجرد عن قرينة من هذا القبيل، فتنقسم عندنا قسمين. شنو القسم الأول؟ أن يكون مختصا، لا القسم الثاني ينقسم قسم، أن يكون مختصا بالمحصوم، أن لا يكون مختصا بالمحصوم. وحينئذ فإن لم يكن من المحتمل اختصاص المحصوم بحكم في ذلك المورد، يعني هذا قسم القسم الثاني أنه ليس من مختصات المعصوم، فقلنا مرة نقول فعل ومرة نقول ترك، دل صدور الفعل منه على عدم حرمته. لماذا؟ لماذا؟ لأنه لو كان حرامين لما فعله، لأنه معصوم بحكم عصمته، كما يدل الترك على عدم الوجود. لذلك يعني شنو؟ هم للعصمة. لماذا؟ لأنه لو كان واجباً لما تركه المعصوم، لأن تركه معصية. زين، هل يدل على الاستحباب أو لا يدل على الاستحباب؟ قلنا لا يدل إلا في صورتين، ولا يدل بمجرده على استحباب الفعل ورجحانه إلا في موردين. المورد الأول، إلا إذا كان عبادة، فإن عدم العبادة كالصلاة مثلا، فإن عدم حرمتها مساوق لمشروعيتها ورجحانها. يعني شنو؟ يعني إذا لم تكن حرام فهي ليست جائزة متساوية الطرفين. صلاة عبادة لابد أن تكون إما مستحبة وإما شنو؟ واجبة. فقطعاً أكو راجحية، قطعاً الصلاة فعلها أولى من تركها، فعلى القدر المتيقن نستفيد الاستحباب. زين، فإن عدم حرمتها مساوق لمشروعيتها ورجحانها، هذا المورد الأول. المورد الثاني، أو أحرزنا في مورد عدم وجود أي حافز غير شرعي، يعني المسألة كما في شرب الماء جالسة ما بها حافز عرفي غير شرعي، فيتعين كون الحافز شرعيا. وإذا كان الحافز شرعيا فهذا شنو يعني؟ يعني أن الفعل راجح لو مرجوح راجح، ويساعد على هذا الإحراز تكرار صدور العمل من المحصوم أو مواظبته عليه. المواظبة مو بس تكرار، يعني دائمية في المورد، مواظبة عليه مع كونه من الأعمال التي لا يقتضي الطبع تكرارها والمواظبة عليها. فنستفيد الاستحباب في هذين الموردين فقط. وهل يدل الفعل على عدم كونه مرجوعا؟ هذا سيأتي. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. إن شاء الله يوم السبت ما قدرت، يوم الأحد إن شاء الله.